السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن من فضائل هذا الشهر المبارك لهو قيام ليالي هذا الشهر جماعة في المسجد، وإلا فقيام الليل لا ينقطع على مدار السنة. فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، سئل صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل، أي بعد الفريضة بعد الصلوات المكتوبات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. فصلاة الليل يا عباد الله إنها أفضل الصلوات بعد المكتوبات، ولكن الميزة في هذا الشهر المبارك أنها تقام جماعة في المسجد. هذه هي الفضيلة وهذه هي الميزة. وفي ذلك حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في هذه الصلاة وفي هذه الجماعة المباركة في قيام ليالي هذا الشهر. نعم، أخرج الإمام البخاري ومسلم، واللفظ للإمام مسلم، قال كان النبي، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يعبرهم بعزيمة، ويقول عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا بما شرعه الله وتصديقا بما أخبر به النبي وحث عليه صلى الله عليه وسلم، واحتسابا خالصا لله عز وجل، محتسبا للأجر والثواب من ربنا سبحانه وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه، أي من الصغائر، وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة. الحديث الثاني عن مرة أو عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قضاعة، أي من هذه القبيلة، فقال يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، قال وصليت المكتوبات وأديت الزكاة المفروضة وصمت رمضان وقمته، وصمت رمضان وقمته، فممن أنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من الصديقين والشهداء. الحديث أخرجه الإمام ابن حبان وابن خزيمة وابن أبي عاصم في السنة، وهو حديث صحيح، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. هذا فضل عظيم عباد الله. هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، قال: وصليت الصلوات المكتوبات وأديت الزكاة المفروضة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. فنعم عباد الله، قيام رمضان، وما أدراك ما قيام رمضان. ولكن معاشر المسلمين، نحب أن نعرف الفرق بين حال السلف وحال الخلف في هذه العبادة العظيمة، في قيام رمضان، في هذه الصلاة. فإن حال السلف يختلف اختلافا كبيرا عن حال الخلف. أما حال السلف فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. اسمع يا عبد الله إلى حال السلف في قيام رمضان. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل، أي إلى المسجد، فصلى صلى الله عليه وسلم، أي في رمضان، فصلى بصلاته أناس. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم، أو فأصبح الناس يتحدثون أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى البارحة في جوف الليل وصلى بصلاته أناس، فما كان من الصحابة رضي الله عنهم في الليلة الثانية إلا أن كثروا واجتمعوا أكثر، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الليلة الثانية. فأصبح الناس يتحدثون، وعرف من لم يكن قد عرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى البارحة في جوف الليل في رمضان وصلى بصلاته أناس. فلما كان الليلة الثالثة اجتمع الناس أكثر، اجتمع الناس أكثر، فصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كانت أو فلما أصبح الصحابة تحدثوا بذلك، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد بأهله أو عن أهله، أي أبيسهم، لأنهم اجتمعوا أكثر لحبهم لهذه العبادة ولقيام رمضان. فلم يخرج صلى الله عليه وسلم الليلة الرابعة، حتى كان بعضهم يقول: الصلاة الصلاة، أي أين النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي بنا؟ فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر وصلى بالصحابة رضي الله عنهم، أقبل عليهم صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لا يخفى علي شأنكم، ولكني خشيت أن يفرض عليكم القيام الليل أو قيام رمضان فتعجزوا عنه، أي مع قدرتكم عليه. فلم يصلي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في رمضان إلا هذه الثلاث الليال. وجاء أيضا في سنن الإمام النسائي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في رمضان، ليلة 23 حتى ذهب ثلث الليل الأول، وقمنا معه ليلة 25 حتى ذهب نصف الليل، وقمنا معه ليلة 27 حتى كاد أن يفوتنا الفلاح، يريد السحور. وجاء أيضا في سنن أبي داود، بل عند أهل السنن الأربع من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم رمضان، فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع، أي سبع ليال من شهر رمضان، فقام بنا، أي ليلة 23 حتى ذهب ثلث الليل الأول. فلما كانت السادسة وهي ليلة 24 فلم يقم صلى الله عليه وسلم. فلما كانت الخامسة أي ليلة 25 قام بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب نصف الليل. فقلت يا رسول الله انظر إلى رغبة الصحابة رضي الله عنهم في هذه الصلاة. فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة حسب له قيام ليلة. فأبو ذر رضي الله عنه يشير على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي هذه الليلة بأكملها، وقد قام بهم حتى ذهب نصف الليل. فقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة. ونلاحظ أن بعض الناس ربما يصلي شيئا من الصلاة مع الإمام وبعدها ينصرف، ولم يبق من الوقت إلا يسير، ولا من الصلاة إلا قليل. ولكن يا عباد الله، الموفق من وفقه الله، والمحروم من حرمه الله عز وجل، ولله في خلقه شؤون. قال فلما كانت الرابعة لم يقم بنا، فلما كانت الثالثة أي ليلة 27 جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهله ونساءه والناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح أي السحور. هذه الثلاث الليال التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة أي في جماعة، خشي عليه الصلاة والسلام أن تفرض هذه الصلاة على أمته فيعجزوا عنها. ولكن يا عباد الله، ماذا كان من السلف؟ ماذا كان من الصحابة؟ هل تركوا قيام رمضان؟ لا، لم يتركوا قيام رمضان. فكان الصحابة رضي الله عنهم يقومون رمضان، ولكن ليس على إمام واحد، بعضهم يصلي لنفسه وبعضهم يصلي، كانوا يصلون أوزاعا، جماعة تصلي بإمام وجماعة أخرى تصلي بإمام آخر. حتى كان زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كما جاء في صحيح الإمام البخاري، خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى المسجد فرع الناس يصلون رمضان ويقيمون رمضان أوزاعا متفرقين، فقال رضي الله عنه لو جمعت هؤلاء على إمام واحد لكان أمثل أي أحسن. فجمعهم على إمام واحد على أبي بن كعب رضي الله عنه. فكانت هذه المسألة من محاسن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن مناقبه العظيمة المشهورة أن جمع الناس على إمام واحد، وأحيا هذه السنة العظيمة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم، وحمده على ذلك المسلمون كافة حاشا الرافضة وما أولئك بالمسلمين. فزعموا أن هذه الصلاة بدعة ابتدعها عمر رضي الله عنه وأرضاه وحاشاه، هذه فرية من الرافضة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإنما فعل عمر أن أحيا هذه السنة التي قد سنها وفعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنعم يا عباد الله، فجمع عمر بن الخطاب الصحابة رضي الله عنهم على إمام واحد يقومون رمضان ويقيمون هذه الليالي العظيمة. أخرج الإمام مالك في الموطأ عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، وهذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه، بإحدى عشرة ركعة أي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في رمضان وفي غيره. قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين، أي بمئات الآيات، حتى كنا، أو قال: حتى إن أحدنا ليعتمد على العصي من طول القيام. هكذا كان السلف يعتمدون على العصي من طول القيام، من طول القراءة في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وما كنا ننصرف إلا عند بزوغ الفجر، إلا عند بزوغ الفجر. هكذا كان الصحابة وهكذا كان السلف يتعبون في طاعة الله ويحيون هذه الليالي العظيمة، يعتمدون على العصي ولا ينصرفون إلا في بزوغ الفجر. وأما نحن فإلى الله المشتكى. ربما ساعة تزيد أو تنقص، كثير من المسلمين لا يستطيع أن يجاهد نفسه على هذه الساعة، فضلا عن أن يبقى إلى أن يبزغ الفجر. هذا هو حال السلف، هذا هو حال السلف مع قيام رمضان. ولهذا سميت هذه الصلاة عند بعض الفقهاء بصلاة التراويح، ولأن الصحابة، لأن السلف إذ أحيوا هذه السنة جماعة كانوا يستريحون بين كل ركعتين وبين كل تسليمتين، لأنهم يطيلون القيام ويحتاجون إلى الاستراحة، فلذلك سمي صلاة التراويح. فهذا هو حال السلف يا عباد الله الذين عظموا هذا الشهر، عظموا هذا الشهر، فصاموا نهاره وقاموا ليلة، قاموا بما أوجب الله عليهم، عرفوا قدر هذه النعمة، نعمة بلوغ رمضان، عرفوا لها قدرها، فقاموا بطاعة الله سبحانه وتعالى، واستغلوا هذه الفرصة العظيمة استغلالا صحيحا، استغلالا صحيحا. وهذا من شكر الله عز وجل على النعم، أن تستغل في طاعة الله سبحانه وتعالى. فهكذا كان السلف رضي الله عنهم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس عباد الله، وأما حال الخلف في شأن قيام رمضان وفي شأن صلاة التراويح، فإنه حال ينقسم إلى أقسام. فمن المسلمين من لم يرفع لهذه الصلاة قدرا، أي لقيام رمضان ولا لصلاة التراويح، لا درى ما قيام رمضان ولا درى ما صلاة التراويح. ولهذا تشاهد وتلاحظ أن بعض المسلمين، بل كثير من المسلمين، يصلي العشاء وينصرف، لا يصلي مع من يطيل ولا يصلي مع من يخفف، ليس له هم في هذه العبادة ولا في هذه الصلاة في جماعة، يجري وراء شهواته ويجري وراء ملذاته ويجري وراء دنياه. يصلي العشاء إن صلى العشاء، وإلا فبعضهم ربما يتخلف عن صلاة العشاء، ربما يتأخر عن صلاة العشاء في جماعة وينصرف إما إلى الدنيا وإما إلى الشهوات، إلى أماكن التخزين وإلى أمام المسلسلات والحلقات والأفلام مع الشهوات، يعبد شهواته وملذاته وصار عبدا للدنيا. هذا صنف محروم، هذا صنف محروم، هذا صنف مخذول، والمخذول من خذله الله عز وجل. وصنف آخر عباد الله، صنف فترت همته وضعفت عزيمته، فهو ينظر إلى أخف المساجد صلاة ويعمد إلى ذلك المسجد الذي يخفف إمامه في الصلاة، وربما قرأ نصف صفحة أو قرأ صفحة إن أطال، ويعتبر نفسه قد أطال. وما درى المسكين أن الأجر على قدر تعبه، وأن الأجر من الله سبحانه وتعالى على قدر النصب. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: ولكنها، أي العمرة، على قدر نصبك أو قال نفقتك. نعم عباد الله، والتعب ينسى والأجر يبقى بإذن الله عز وجل لمن أخلص لله سبحانه وتعالى. فهذه عزيمة ضعيفة، هذه نية هابطة من بعض الناس أن يعبد إلى أخف المساجد صلاة ويصلي فيها. نعم يا عباد الله، ومع تقصير الصلاة أي القراءة يحصل إخلال من كثير من الأئمة بالركوع والسجود. فنعم يا عباد الله، فتصير صلاة بعض الناس كأنها حركات رياضية، لا يطمئنون في ركوعهم ولا يطمئنون في سجودهم، فينصرفون من الصلاة وما ذاقوا لها طعما، لأنهم مستعجلون وحالهم بلسان الحال أو بل بلسان المقال: أرحنا يا إمام من هذه الصلاة، خارجنا منها، أمامنا الدنيا، أمامنا الشهوات، أمامنا السمر، أمامنا المسلسلات، أمامنا الحلقات، أمامنا الأفلام، أمامنا مشاهدة المباريات ومتابعة المباريات. أهكذا رمضان الذي أراده الله عز وجل منا وأنعم الله به علينا؟ أهكذا رمضان الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم وقام به السلف؟ اتق الله يا عبد الله، اتق الله في عمرك، اتق الله واحمد الله على هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها عليك أن بلغك رمضان. يا عباد الله، ألم ندفن شخصا بالأمس كان معنا ويظن أنه سيدرك هذا الشهر وأنه سيصوم مع الصائمين وسيقوم مع القائمين وسيعيد مع الناس، ولكن فجأه الموت هادم اللذات؟ ألا نعتبر يا عباد الله، ألا نعتبر معاشر المسلمين؟ أهكذا نكون في رمضان؟ أهكذا نكون مع هذه النعمة العظيمة؟ ومن العجائب يا عباد الله، والعجائب كثيرة، ومن العجائب أن كثيرا من الناس يتعب في عمل الدنيا، يتحمل الأعمال الشاقة ويعرق من أجل دنياه ومن أجل أعماله الدنيوية، ولا يريد أن يتعب في عمل الآخرة، لا يريد أن يتعب، لا يريد أن يتعب في طاعة الله ولا في عبادة الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر عجيب. نعم عباد الله، العجائب كثيرة. نعم، ومن العجائب أيضا أيها الناس أن هذا الشهر العظيم شهر رمضان إنه شهر الازدياد من الخير، شهر الازدياد من العمل الصالح، ومع ذلك تجد أن من الناس من يطالب بالنقص لا يطالب بالزيادة. هذا أيضا يعتبر من العجائب، أن يطالب المسلمون الأئمة بالنقص في الصلاة وبالتخفيف في الصلاة، وهو شهر رمضان شهر الزيادة لا شهر النقصان، إنه شهر المسابقة لا شهر الكسل. فإذا كنت يا عبد الله كسلانا في رمضان عن طاعة الله عز وجل فكيف بغيره؟ إذا كنت من الكسالى في شهر رمضان عن الطاعة، عن العبادة، عن قراءة القرآن، عن الصلاة، عن القيام، فكيف بغير رمضان؟ قل لي بربك كيف سيكون حالك في غير رمضان إذا كان هذا حالك في رمضان. نعم يا عباد الله، وفي الحقيقة أن جزءا في القراءة في صلاة التراويح ليس تطويلا وليس مشقة، ولكن الناس يا عباد الله ما عندهم رغبة، ما عندهم رغبة في الصلاة، ما عندهم رغبة في قيام رمضان، ما عندهم عزيمة، شغلتهم الدنيا، شغلتهم الشهوات والملذات والذنوب والمعاصي والسيئات، وإن كانت إطالة وإن كان قراءة جزء مشقة فإنها في طاعة الله عز وجل، إنها في طاعة الله سبحانه وتعالى. والعجر كما سمعتم إنه على قدر التعب والنصب. فقراءة جزء إنه يعتبر أضعف الإيمان، أضعف الإيمان بالنسبة لما كان عليه السلف، بالنسبة لما كان عليه السلف. كما سمعتم أنهم كانوا يقرؤون بالمئات بمئات الآيات ولا ينصرفون إلا في بزوغ الفجر أو عند بزوغ الفجر. أيها المسلمون عباد الله، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في سنن ابن ماجة من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وفي الأول قال: وأتته الدنيا وهي راغمة. نعم يا عباد الله، في هذا الشهر العظيم يتضح اتضاحا جليا واضحا من كانت الدنيا همه ومن كانت الآخرة نيته. نعم يا عباد الله، إذا كنت يا عبد الله في شهر رمضان مقبل على الدنيا فكيف بغيره؟ فكيف سيكون حالك في غير رمضان؟ فإنك لتعجب والله من بعض المسلمين في هذا الشهر الكريم، هذا الشهر المبارك، هذه النعمة العظيمة، يكثرون من الإقبال على الدنيا ويجعلون هذا الشهر كأنه موسم تجارة، تجارة، تجارة في الدنيا. يا عباد الله، إنه موسم تجارة مع الله سبحانه وتعالى. عباد الله، ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف أن العبد في رمضان مع جهادين لنفسه: جهاد بالنهار وجهاد بالليل. جهاد بالنهار، جهاد بالنهار يقوم بالصيام، وجهاد بالليل يقوم بالقيام. فجاهد نفسك، جاهد نفسك يا عبد الله، جاهد نفسك في نهار رمضان بصيامه وفي قيام رمضان في ليله. فبعضهم يجاهد نفسه في الصيام ويصوم ويصوم، ولكنه لا يجاهد نفسه في القيام، فلا تراه يقوم، وإن قام فذاك القيام الذي سبق ذكره. فالله الله عباد الله، فلنجاهد أنفسنا في طاعة الله عز وجل، ونستغل هذه الفرصة العظيمة، هذا الشهر المبارك، نستغله في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا نكن فيه من المحرومين، لا نكن فيه من المخذولين. نعم عباد الله، فلنكن فيه من السابقين، نكون فيه من المبادرين إلى طاعة رب العالمين. اللهم وفقنا لصيام هذا الشهر وقيامه، اللهم اجعلنا ممن صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا، وممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فغفرت له ما تقدم من ذنبه. نعم عباد الله، نسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا ونواصي جميع المسلمين والمسلمات بما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير، الحمد لله رب العالمين.